أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتشى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وقبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 77 بعد 100 من دروس العقيدة، وما زلت أتحدث في مقام الإحسان. فنحن الليلة على موعد مع الدرس المتمم 30 من دروس الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان كما أكرر مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لرب العالمين. ومن بين هذه المنازل التي لا بد من أن ينزلها السالك طريق ربه قبل أن يرتقي إلى مقام الإحسان، من هذه المنازل منزلة الإخبات. وتكلمت في المحاضرة الماضية عن معنى الإخبات لغة واصطلاحا وشرعا. فالإخبات في اللغة هو المكان المنخفض من الأرض، أصل الخبط المكان المنخفض من الأرض. وفسر علماؤنا الإخبات بالتواضع وبالسكون إلى الله عز وجل. فالإخبات هو التواضع، والتواضع هو انكسار القلب لله مع خفض جناح الذل لخلق الله، والقبول للحق على لسان أي أحد. والسكون إلى الله معناه أن لا تشعر بالطمأنينة واليقين والثقة إلا وأنت مع الله تبارك وتعالى. والإخبات على 3 درجات، وهذا موضوعنا الليلة. الإخبات على 3 درجات. الدرجة الأولى أن تستغرق العصمة الشهوة، وأن تستدرك الإرادة الغفلة، وأن يستهوي الطلب السلوة. هذه الدرجة الأولى من درجات الإخبات. وخذ هذا التفصيل لهذا الإجمال البديع. الدرجة الأولى من درجات الإخبات أن تستغرق العصمة الشهوة، وأن تستدرك الإرادة الغفلة، وأن يستهوي الطلب السلوة. فالمرحلة الأولى من مراحل الدرجة الأولى من درجات الإخبات أن تستغرق العصمة الشهوة. السالك إلى الله سبحانه وتعالى تعترض طريقه غفلة أو شهوة أو سلوة. السالك إلى الله تعالى، وقد ذكرت أن الطريق إلى الله يسلك بالهمم والقلوب لا بالأبدان، فكما أن مسافات الأرض تقطع بالأبدان، فإن المسافات إلى الله تقطع بالأرواح والقلوب والهمم.
كما قال ابن القيم لله بره: اعلم ان العبد انما يقطع منازل السير الى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة هي تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى صدره الشريف وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فمنازل السير إلى الله تقطع بالأرواح والقلوب والهمم لا بالأبدان. فالعبد السالك إلى الله السائر على هذا الدرب تضعف إرادته شهوة، وتعترض طريقه غفلة، وتصرفه عن السير في الطريق سلوة. فإذا نزل العبد السالك إلى الله منزلة الإخبات استغرقت عصمته شهوته، واستدرك طلبه إرادته، واستهوى طلبه أيضا وحرصه على الخير وعلى السير سلوته. تفصل. المرحلة الأولى من مراحل الدرجة الأولى أن تستغرق العصمة الشهوة. العصمة هي الحماية والحفظ. الاعتصام في أصل اللغة الامتناع والاستمساك بالشيء. اعتصمت بكذا أي امتنعت به واحتميت به. فالعصمة الامتناع والحماية والحفظ، والشهوة هي الميل إلى ما تستهويه وتطلبه النفس. والشهوات كثيرة. فالشهوة إما أن تكون من شهوات الدنيا، وإما أن تكون من شهوات الشبهات. فالشبهة أيضا شهوة. هناك شهوة المال، شهوة النساء، شهوة الجاه، شهوة الحرص، شهوة الطمع، شهوة حب الظهور، كلها شهوات. بل أخطر فتنة. فالفتن إما أن تكون الفتن من باب الشهوات أو من باب الشبهات. هذا مشمل الفتن لا ثالث لهما. إما أن تكون الفتنة فتنة شهوة أو شبهة. الرسول صلى الله عليه وسلم خشي على أمته من فتنة الشهوات أشد خشية. فقال كما في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه قال: والله ما الفقر أخشى عليكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى علينا من الفقر. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة. اللهم نجنا من فتنها. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فهي أخطر فتنة في الدنيا فتنة النساء في نص الحديث. ما تركت فتنة بعدي، الحديث الصحيحين من حديث أسامة قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك الجميل. ففتنة الشهوة شهوات كثيرة تعترض السالك إلى الله: شهوة المال، شهوة النساء، شهوة الحرص والطمع، ومن أخطر الشهوات من تفسد شهوة الحرص الدين أكثر من إفساد الذئب إذا دخل على حظيرة مملوءة بالغنم. الحرص على الدنيا يفسد الدين كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. شهوات كثيرة تعترض الثالث إلى الله تبارك وتعالى، تعترض طريق العبد على طريق الله عز وجل. إن نزل العبد منزلة الإخبات، تواضع لله سبحانه وتعالى وسكن إلى الله، إن نزلت درجة الأولى من درجات الإخبات استغرقت عصمته شهوته. يعني حالة العصمة بين هذا العبد وبين الوقوع في أي فتنة من فتن الشهوات، واضح؟ استغرقت عصمته شهوته، أي حالة العصمة بينه وبين الوقوع في الشهوات. هذه الدرجة الأولى أو المرحلة الأولى من مراحل الدرجة الأولى من درجات الإخبات، أن تستغرق العصمة الشهوة فتغلب عصمته شهوته وتقهرها. فإذا استوفت العصمة جميع أجزاء الشهوة فذلك دليل على إخبات هذا العبد لله تبارك وتعالى ودخوله في مقام الطمأنينة، لأنه لم يشعر بالسكون ولا بالطمأنينة إلا وهو مع الله، لم يشعر بهذا السكون مع أي شهوة، بل إذا زلت قدمه في شهوة من الشهوات شعر بالضنك والقلق والشقاء والحيرة والغضب وضيق الصدر وقلق البال وعدم استقرار الضمير والنفس، فراه قلقا كأنما يرى أمامه وحشا يريد أن يفترسه بين اللحظة والأخرى، فهو في كل لحظة ينتابه الفزع. لماذا؟ لأنه زل في بؤرة شهوة في معصية من المعاصي. أما إن نزل العبد إلى درجة الإخبات وشعر بالطمأنينة والسكون مع الله تبارك وتعالى واستغرقت عصمته شهوته فذلك دليل على إخباته لربه تبارك وتعالى ودخوله في مقام السكينة والطمأنينة ونزوله في أول منازل الإخبات لله تبارك وتعالى. فالخلاصة أن العبد في هذه الدرجة يخلص أو يستخلص من مرحلة التردد والحيرة بين الإقبال على الطاعة والإدبار عنها، أو بين الإقبال والإدبار، بين إقبال على طاعة وإدبار عنها أو إقبال على المعصية. العبد إن نزل هذه الدرجة خرج من مرحلة التردد هذه، ففي أول مراحل الطريق ترى العبد مترددا، يا ترى أخليني ماشي في الطريق ده ولا أرجع لما كنت فيه في المعصية حلوة، نبدأ كده سأحرم من شهوة كذا ولذة كذا ولذة كذا هكذا. فترى العبد مترددا بين الإقبال على طريق الله سبحانه والسير فيه وبين الإدبار للعودة إلى طريق المعاصي الذي كان يشعر فيها زعل باللذة، فتراه مترددا بين إقبال وإدبار. فإن نزل منزل الإخبات خرج تماما من مرحلة التردد هذه، وعلم يقينا أنه لا طمأنينة له ولا أنس ولا سعادة إلا إن واصل السير بعزم بلا تردد إلى الله سبحانه وتعالى. واضح ولا مش قادر أوصل لكم؟ أن تستغرق عصمته شهوته، فإن استغرقت العصمة الشهوة وحالت بينه وبين الوقوع في المعاصي فقد نزل العبد بذلك منزل الإخبات، وهو أنه لا يشعر بطمأنينة ولا بسكينة إلا وهو في طاعة لله سبحانه وتعالى. وأن تستدرك إرادته غفلته، انتقل من مرحلة أن تعصمه هذه الطمأنينة بالله وهذا الشكون إلى الله من الوقوع في الشهوة، كذلك تستدرك إرادته القوية بعد هذه المرحلة غفلته. فالإنسان الغافل عن الغاية والغافل عن الآخرة لا إرادة له، فمش إرادة. ليه؟ لأنه عايش بدون غاية، وعايش لا يفكر في الآخرة. هذه حقيقة الغفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ليه؟ لاهية قلوبهم، القلب في لهو، في غفلة، في انشغال عن الله. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. انظر إلى خطر الغفلة، غافل عن الغاية أي الذي من أجلها خلق، وغافل عن المصير عن الآخرة. يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. بهيمة، نعم، ليست من عند هذه اللفظة، بل هو تعبير القرآن، تعبير القرآن عن هذا الصنف، لأنهم أضل من البهائم. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك هم الغافلون، هؤلاء هم أهل الغفلة، أضل عند الله من الأنعام، يعني من البهائم، أضل عند الله من الأنعام. وقال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالعبد تعتريه الغفلة، قلبه لاهٍ عن الله، منشغل، منشغل عن الغاية التي من أجلها خلق، أنت خلقت لغاية. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية التي من أجلها خلق الله الجنة والنار والسماء والأرض، وخلق الإنس والجن، ومن أجلها أرسل الرسل والأنبياء وأنزل جميع الكتب والصحف من أجل هذه الغاية، من أجل أن يعبد الناس ربهم وأن يوحدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كم من الناس الآن في غفلة عن هذه الغاية، بل كم من الناس الآن قد كفر بهذه الغاية. ذكرت لحضراتكم بأن عدد الكفار في الأرض يفوق عدد الموحدين في الأرض، وهذه حقيقة قدرية وشرعية. قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الله تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال الله تعالى في حق نبي الله نوح الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا وإظهارا وإصرارا بكل صور الدعوة، ومع ذلك قال الله وما آمن معه إلا قليل. وقال الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. هذه حقيقة كونية قدرية شرعية. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنة؟ قالوا نعم. قال اترضون ان تكونوا نصف اهل الجنة ثلث اهل الجنة؟ قالوا نعم. قال اترضون ان تكونوا نصف اهل الجنة؟ قالوا نعم. قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. هذه حقيقة. يبقى كونية وشرعية، قلة أهل الإيمان في جنب أهل الشرك والكفر. فالعبد قد يغفل عن الغاية التي خلق من أجلها، بل وقد يكفر لهذه الغاية التي خلق من أجلها، فضلا عن غفلته بالمصير الذي سيؤول إليه، أي بالآخرة. قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فالعبد إذا نزل منزلة الإخبات تستدرك إرادته غفلته، خلاص يفيق من الغفلة. ليه؟ لأن احنا قلنا أن الإخبات هو الإيه؟ السكون إلى الله، الطمأنينة إلى الله. فإذا نزل العبد منزلة الإخبات اطمأن إلى الله، وعلم أنه لا سكينة له ولا طمأنينة ولا سعادة ولا انشراح ولا راحة بال ولا سعة صدر إلا مع الله، فترك ما كان فيه من غفلة ودفعته إرادته إلى الله تبارك وتعالى، والخروج من هذه الغفلة التي كان عليها، أن تستدرك إرادته غفلته، يفيق من هذه الغفلة التي كان فيها أو التي كان غارقا في بحارها، فتستدرك إرادته غفلته إن نزل منزلة الإخبات إلى الله تبارك وتعالى واطمأن إلى الله عز وجل. فالإرادة عند أهل العلم هي اسم لأول منازل القاصدين السائرين إلى الله، هذا ذكرته بالتفصيل في أول مقامات الإحسان. فالإرادة هي اسم لأول منازل السائرين إلى الله، أن يمتلك إرادة ينتقل بها من المعصية إلى الطاعة. والعبد السائر إلى الله تبارك وتعالى، المسافر إلى ربه، هو الذي خرج، خلي بالك من دي، هو الذي خرج من وطن طبعه ونفسه وأخذ في السفر إلى الله وأعد العدة. العبد المسافر إلى الله هو الذي خرج من وطن طبعه ونفسه وواصل السير إلى الله تبارك وتعالى وقد حمل الزاد وأعد العدة، هذا هو المسافر إلى الله جل وعلا. فإذا نزل في منزلة الإخبات أحاطت إرادته بغفلته فاستدركها، واستدرك بها ما فات. فإذا نزل منزلة الإخبات استدركت إرادته غفلته وأحاطت بها، فاستدرك ما فات من السنوات، وشمر عن ساعد الجد والعزم، وواصل السير إلى الله تبارك وتعالى، وأن يستهوي طلبه سلوته. مرحلة ثالثة من مراحل الدرجة الأولى، أن يستهوي طلبه سلوته. السلوة الحب والعشق، وقيل كلمة السلوة كما عدت إلى قواميس اللغة وجدت أنهم قالوا بأن كلمة السلوة مشتق من السلوان، والسلوان دواء، هذا عند أهل اللغة، دواء يسقاه الحزين فيسلو. وأنا الحقيقة قلت يعني أين يوجد هذا الدواء الآن في صيدليات الأرض، إنما هو تعبير لغوي لكنني لا أرى له أصلا في الحقيقة، لا أعلم دواء على الإطلاق يشرب منه الحزين شربة فيسلو. لا، السلوى غيث، المن والسلوى، السلوى دفاعي على الراجح، غيث غير السلوى بالتاء المربوطة. فالسلوى الحب والعشق، قال أهل اللغة مشتقة أو مأخوذة من السلوان، والسلوان دواء، هكذا قالوا، يسقاه الحزين فيسلو. قالوا: والسلوانة، السلوانة خرزة، زي حبة المصباح أو العقد. قالوا السلوانة خرجة إذا صب عليها ماء المطر فشربه العاشق سلم. وهذا الماء اللي بيصب على الخرزة بيسموه السلوان. ممكن تلاقوه في جزيرة الورد وفي الجامعات. على أي حال إذا نزل العبد السائر إلى الله تعالى، خلي بالك من الكلام بقى، إذا نزل العبد السائر إلى الله تعالى منزلة الإخبات استهوى طلبه سلوته، أي قدم محبة الله ومحبة رسوله على كل حب وعشق، وصار حبه لأي محبوب متعلقا بحبه لله ورسوله. كيف الكلام؟ أن يستهوي طلبه شهوته سلوته، فيقدم حب الله وحب رسوله على حبه لأي محبوب وعلى عشقه لأي معشوق. هناك من يعشق الصور عشق، هناك من يعشق الصور، هناك من يعشق النظر إلى النساء، هناك من يعشق النظر إلى الأطفال المرضان، هناك من يعشق حب المال، هناك من يعشق ممثلا من الممثلين، مطربا من المطربين، مطربة من المطربات، الأحياء منهم أو الأموات. يصل الحب إلى درجة العشق، هذا واقع. سمعت عمن انتحرت من أجل العندليب الأسود، هذا حدث بالفعل. وسمعتم عمن صرخ في استاد الكرة صرخة ذهبت روحه فيها لما ملي فريقه بالهزيمة، هذا واقع. يصل الحب إلى درجة العشق. فالمحب لله والمحب للحبيب رسول الله يجعل حبه لأي محبوب متعلقا بحبه لله ورسوله. فنحن لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأن محبتنا للنبي محبة تابعة لمحبتنا للرب العلي. اللي بالك من الكلام ده، نحب رسول الله لأن محبة رسول الله تابعة لمحبة الله لازمة الله. يعني من ادعى أنه يحب الله دون أن يحب رسول الله فهو كاذب في محبته، ومن ادعى أنه يحب رسول الله دون محبته لله فهو كاذب في محبته. فمحبتنا للمصطفى تابعة لمحبتنا لله لازمة لها، بالمحبة الحقيقية محبة الموحدين. إنما المحبة الشركية أعاذنا الله وإياكم منها أن ينقش على جدار القلب الحب لمعبود آخر إلى درجة العشق، فيقدم هذا الإنسان حبه لهذا المحبوب أو المعشوق عن حبه لله ورسوله. خلي بالك اوعى تظن ان الكلام ده بعيد عن هنا، اوعى طالب يظن ان الكلام ده، لا الحمد لله مش كده، لا ده انت لو فتشت ولو غوطت انا معاك شويه وتعمقت يعني الناس والله يذكرنا. يعني قد نقدم حب اشياء عن حبنا لله ورسوله ونحن لا ندري، وممكن برضه نرد بالسنتنا ان احنا بنحب رب العزه والرسول اكثر من ذلك، لكنك لو سبرت اغوار القلب والنفس وجدت غير ذلك. كنت قد ضربت لحضراتكم مثالا قبل ذلك حينما قلت لو نادت عليك امرأتك، لو نادت عليك امرأتك قبل الفجر بساعة، قال يا فلان يا فلان يا فلان، استيقظت من نومك فاجعا مذعورا، خير يا ستي؟ الواد بيموت حرارة عالية، وحملت طفلك على صدرك وخرجت دون ان تلبس نعلا وجريت على اقرب طبيب، وكشف الطبيب على طفلك وكتب الدواء، وذهبت الى ابعد صيدلية فتحة واتيت بالدواء، وهذه رحمة ان شاء الله تؤجر عليها لا انكرها، وعدت الى بيتك وبعد ساعة واحدة جاء امر ربك حي على الصلاة، واذن المؤذن لصلاة الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ذكرت الصلاة خير من النوم. فهل تكون استجابتك لأمر ربك كاستجابتك لنداء ولدك، ولا بتغطي راسك بالبطانية وتنام؟ إلا من رحم ربك. فقضية المحبة ليست كلاما يردده اللسان. قل انا بحب رب العزة، بحب النبي عليه الصلاة والسلام. ما الدليل؟ لقد ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله بآية المحبة او بآية المحنة، فنزل قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى المحك الحقيقي لمحبة الله ورسوله الاتباع. تمتثل الامر وان تجتنب النهي وان تقف عند حد الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث انس: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده. اشمعنى الوالد والولد؟ لانك جبلت وفطرت على حب الوالد والولد. ربما تحب ولدك اكثر من حبك لنفسك، ربما تحب ولدك اكثر من حبك لنفسك. فالنبي اصلا يقول: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. وقال كما في الصحيحين من حديث انس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. فالعبد المخبت يستهوي طلبه سلواه، فلا يقدم حبه وعشقه على حبه لله ورسوله ابدا، بل يجعل محبته لاي محبوب وتعلقه باي معشوق تابعا لمحبته لله سبحانه ولمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. اللهم اجعلنا منهم. قال ابن تيميه رحمه الله: والذين امنوا اشد حبا لله، اي اشد حبا لله من حب المشركين لاندادهم مع الله. المشرك اللي اتخذ ندا مع الله واحبه كحبه لله هذا اشرك، هذا اشرك في المحبه، هذه المحبه الشركيه. قد فصلت ذلك من 5 سنوات او اكثر حينما كنت اشرح كتاب حقيقه التوحيد، حينما كنت اتكلم عن المحبه باقسامها وانواعها. هذه المحبه الشركيه، ان يحب الانسان ندا مع الله وان يجعل حبه لهذا الند كحبه لله، او ان يجعل حبه لهذا الند اضعاف اضعاف حبه لله جل وعلا. وهذا واقع بلا نزاع. العبد المخبث يستهوي طلبه سلواه، اي يقدم حبه لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم على اي حب وعلى اي عشق. ولذلك انا اخاطب اخواننا الذين يعشقون اي شيء واقول: لن تستطيع ان تتخلص من هذا العشق الا اذا نزلت منزلة الاخبات. يعني واحد يبعث لي يقول لي: والله انا اعشق امرأة، اعشقها ولا اديس الليل ولا انام، الى اخر هذه الكلمات التي يعلمها لشبابنا وبناتنا اعلام خبيث لا يرقب في المسلمين الا ولا جنة. فيسمع الشاب كلمات الهيام والعشق والحب والغرام في فيلم كامل من اول لحظة الى اخر لقطة، الفيلم قائم على الخيانة. بل وللأسف ان المخرج يستطيع ان يستعطف او ان يجذب عطف الجماهير العريضة مع هذه الخائنة ومع هذا الخائن طوال الفيلم، ويشعر الناس بنشوة غريبة بانتصار البطل او البطلة حينما يلتقي البطل والبطلة بعد خيانة طويلة طوال الفيلم يلتقيان بعد ذلك، ثم يقال وانتصر الحب. حسن الإمام مأساة. وتلاقي الناس سعيد يقول لك يا الحمد لله ده انا كنت حزنت طول الفيلم، قلبها محروق عليه وهو يعني مسكين مش قادر ينام ولا قادر ياكل. مأساة يعني تسكين للقلوب وللعقول من حيث لا يدري ولا يشعر كثير من الناس. المخبث لا يقدم حبه حب اي شيء على حب الله ورسوله، وهذه درجة قد لا يذوق طعمها، قد لا يعرف قدرها الا من ذاق طعمها وعرف حلاوتها. فالكلام النظري يختلف كل الاختلاف عن الحال، عن الواقع، عن ذوق القلب واستشعار القلب لهذه المعاني. فليس من ذاق كمن عرف. فالحاصل ان العصمة تقهر شهوة المخبث، وان ارادته تقهر غفلته، وان محبته لله ورسوله تقهر سلوته. واضح. الدرجة الثانية من درجات الاخبات الا يوحش قلب المخبث عارض، والا يقطع عليه الطريق فتنة. اذا قهرت شهوته عصمته وغلبت ارادته غفلته وقهرت محبته لله ورسوله سلواه، عشقه للنساء، للصور، للمال، للمنصب، للجاه، للدنيا، للهوى، لحب الناس، للشهرة، لفتن كثيرة جدا، شهوات كثيرة، اذا ارتقى ووصل الى هذه الدرجة نزل الى الدرجة الثانية من درجات الاخبات، وهي ان لا يوحش قلبه عارض، ان يسير الى الله سبحانه وتعالى دون ان يشعر بوحشة في الطريق، ودون ان يخاف من فتنة تعترض عليه طريقه. ليه؟ لان عصمته قهرت كل شهواته، ولان ارادته في مواصلة السير الى الله قهرت غفلته، ولان محبته الله ورسوله دفعته دفعا الى مواصلة السير حتى قهر هذا الحب لله ورسوله كل تلوى. فحينئذ يسير على الطريق لا يعترضه في الطريق، لا تعترض في الطريق فتنة، ولا يستوحش وان كان في الطريق وحده. خلاص هيقولوا له ارهاب عادي جدا يا متطرف مفيش مشكلة، يا اصولي يقول يا رب الاصول، يا فضولي، يا فوضوي، يا رجعي، يا متخلف، يا متأخر، الى اخر هذه التهم المعلبة. لا يحزن، بل خذها مني، بل يسعد. يسعد نعم. ليه؟ ليه؟ لانها شهادة حقيقية من رب البرية له بانه على الايمان. قلت الكلام ده منين؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. يبقى دي شهادة من مين؟ من رب العزة. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، ينكس علينا ويتندر بينا. قرأت لمجرم من هؤلاء المجرمين يقول احذروا ممن يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة وهو يغتسل من جنابة الزنا في حمام المسجد. اي والله. ويقول اخر تذكرنا لحاهم احيانا بكفار قريش. الى هذا الحد. انا يعني اسأل اقول هل هذا حوار ام هذا اشعال للنار؟ ثم نتهم نح لاننا نغذي التطرف ونغذي الارهاب. فالسالك إلى الله سبحانه إن نزل منزل الإخبات لا يحزن لمثل هذه الكلمات ولا يشعر بوحشة اطلاقا، بل يشعر بسعادة بلذة لأنه على الحق، بل ورب الكعبة سيذوق طعم هذه اللذة في صدره وسيذوق هذه الحلاوة في قلبه، لا يستوحش في الطريق. قال بعض السلف: انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب. يا سلام، انفرادك في طريق طلبك، بشرط ان يكون هذا هو طريق الحق بلا شك، انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب. وقال اخر: لا تستوحش في الطريق من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. لا تغتر بكثرة الهالكين. وقد بينت لكم الآن بالدليل من القرآن والسنة كثرة أهل الباطل وكثرة أهل الكفر، فلا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش بقلة السالكين. قال حذيفة: يا الله، والله لو خلت الطرق من المنافقين لاستوحشتم في الطرقات. صفحة ولا خسرها؟ والله لو خلت الطرق من المنافقين لاستوحشتم في الطرقات. تعرف معناها ايه؟ معناها انه لو خلت الطرق من اهل النفاق لمشى اهل الايمان في الطرق وهم يشعرون بالوحشة، لانه قد لا يمشي في الطريق الكامل بطوله وعرضه الا مؤمن واحد. وكما قال حذيفة ايضا: لو دخلت مسجد الجماعة قل ان تجد منهم خاشعة، لكثرة اهل الكفر ولكثرة اهل النفاق ولقلة اهل الايمان الحقيقي، لقلة اهل الايمان الخلق. فلا تستوحش في طريقك من قلة السالكين. يعني مثلا يكون اخ في البيت ثامن، الاخ الوحيد الملتزم، او اخت تكون في البيت كله هي اللي ملتزمة، والوالد بيحارب على النقاب، والام بتحارب على النقاب، والاخوة بيحاربوا على النقاب، والعم والاعمام والاخوال، وتجد البنت نفسها في اسرة تعلن الحرب على عفتها وحجابها، تشعر بالوحشة. لو ذاقت ونزلت منزل الاخبات لن تشعر بهذه الوحشة، وانما ستشعر بالعزة والسعادة، ولن تستوحش من قلة السالكين. تمكن العبد من منزلة الاخبات ونزل فيها ولم يستشعر وحشة الطريق، لا يمكن بحال ان يصنع فيه حينئذ عارض من عوارض الفتنة، لا يصنع فيه عارض من عوارض الفتنة. اذا نزل منزلة الاخبات وتمكن منه لا يستوحش بالسير في هذا الطريق ولا يطمع فيه عارض من عوارض الفتنة، وان اعترضه عارض من هذه العوارض تغلب عليه، لان عصمته قهرت شهوته، ولان ارادته قهرت غفلته، ولان حبه لله ورسوله قهر سلواه. فان اعترضه في الطريق عارض من عوارض الفتن، ذكره مثلا بلذة المعصية يتغلب عليه، بلذة فتنة حب الجاه مثلا، حب المال والحرص عليه ولو جمع من الحرام، لا يتغلب عليه. يتغلب عليه عارض من فتنة حب النساء، يتغلب عليه. يتعرض اليه عارض من فتنة حب الكرسي او المنصب، يتغلب عليه. هذا ان نزل بحق منزل الاخبات وتمكن منه. وهذه العزائم يا اخوة، خلي بالكم من عبارة ابن القيم العلية دي، يا الله، يقول: وهذه العزائم لا تصح الا لمن اشرق على قلبه انواع الاسماء والصفات. الله، هذه العزائم، طبعا ده كلام لا يرتقي اليه ولا يحققه كل احد، هذه العزائم ان لا يستشعر بالوحشة، بل لا يستشعر الا بالانس وهو وحده، لأنه حينئذ يكون مع ربه. زي ما قلت لكم في المحاضرة الماضية في درجة السكون إلى الله. أشهى عند العبد المخبت من وقت يقضيه مع زوجة حسناء في الحلال الطيب، أشهى من وقت يقضيه في جمع آلات الجمعيات، أشهى من وقت يقضيه في تحصيل أرقى المناصب والدرجات. لا 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 إطلاقا، لا وجه المقارنة بين كل هذا وبين لحظات يقضيها العبد مع ربه ساكنا مطمئنا لا يشعر بالسعادة واللذة وانشراح الصدر وراحة البال إلا وهو معه سبحانه وتعالى. أكيد هذه اللحظات بتعتري أي أحد من أن لآخر تيجي عليك لحظة تقول لي الزوجة لا والله سيبيني لوحدي، خذ الأولاد. تأتي عليك لحظة تسيب كل الدنيا وتروح لمكان بعيد عن أعين الناس وتجلس مع ربك، تجلس لتناجي ربك عذرتك، تجلس لتناجي ربك سبحانه وتعالى، تجلس مع الله عز وجل، تناجي الله سبحانه وتعالى، تخاطبه تكلمه. والمعية كلمة مع الله، المعية هذه نوعان، المعية نوعان. الله سبحانه وتعالى مع العبد معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة معية العلم والمراقبة، وهذه لا يخرج عنها أحد كافرا كان أو مؤمنا. والمعية الخاصة هي معية الحفظ والنصر والمدد والتأييد والعون والحب، وهذه لا تكون إلا للمؤمنين المحبين. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما. هذه معية عامة ولا خاصة؟ خاصة، معية الحفظ والنصر والمدد. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصديق رضي الله عنه ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. معية الحفظ والنصر. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه معية إيه؟ عامة. يبقى اجلس لتناجي ربك سبحانه وتعالى، هذه لحظات السكون إلى الله، الطمأنينة مع الله تبارك وتعالى. فالعبد لا يتخلص من هذه العوارض، عوارض الفتن على طريقه إلى الله، إلا إذا أشرقت على قلبه أنوار الأسماء والصفات. يعني إيه؟ أشرق على قلبه نور الرقيب، الرقيب خلاص. إذا أشرق على قلبك نور اسمه الرقيب، مهما غلقت الأبواب والنوافذ وأرخيت السطور، إن أشرق على قلبك نور الرقيب هل تتجرأ على أن تبارز الرقيب بالمعصوم؟ خلاص. إذا أشرقت على قلبك أنوار أسماء السميع، يسمع الله جل وعلا، يسمعك، يسمعك سبحانه وتعالى ويراك، وصفة السمع وصفة الرؤية لله سبحانه وتعالى منهجنا فيها واضح، أن الله عز وجل يسمع ويرى، لكنه يسمع، لكن سمع الله ليس كسمع المخلوق، لكن بصر الله ليس كبصر المخلوق، لكن حب الله ليس كحب المخلوق، لكن بغض الله ليس كبغض، وهكذا. فنحن نؤمن بكل هذه الأسماء والصفات كما جاءت في القرآن والسنة من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله. فلما تشرق على القلب أنوار الأسماء والصفات، أنوار اسم السميع البصير العليم القوي الرحيم، وبعدين الكريم الغفور الرحيم اللطيف الحنان
المنان من تشرق على القلب أنوار هذه الأسماء والصفات، يستطيع العبد السالك إلى الله تبارك وتعالى في هذه المرحلة ألا يسرق قلبه عارض من فتنة أو شهوة. فإذا نزل العبد هذه الدرجة الثانية من درجات الإخلاص ألا يشعر بالوحدة وألا يعترض عليه في الطريق عارض من فتنة، إذا وصل العبد إلى هذه الدرجة نزلت الدرجة الثالثة حتما من درجات الإخلاص ألا وهي، يقول ابن القيم، أن يستوي عنده المدح والذم وأن يداوم اللوم لنفسه، أن يداوم على اللوم لنفسه. وطبعا دي درجة عالية جدا، أن يستوي عند العبد المدح والذم، درجة عالية جدا. أن العبد مشغول أو مجبول على حب المدح وحب الثناء وبغض الذم والشين والعيب، فيتخلص العبد. ورب العزة يقول كتب عليكم القتال وهو، لكن مع ذلك المؤمن يروح يقاتل ويطلب الشهادة. الله ليه؟ الكره ده كره جبلي، كره جبلي، انت مجبول عليه. لكن حينما سمعت ان الله عز وجل عرض عليك هذه الصفقة الرابحة، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم ولهم جهنم يوم الجنة، انطلق المؤمن وهو كاره للقتال ليقدم نفسه لله تبارك وتعالى ليسعد بهذا الجزاء. يبقى تغلب على الكره الجبلي بحبه لربه وحبه لنبيه وحبه للجنة، درجة عالية جدا. فلما العبد يصل إلى درجة أن يستوي عنده المدح والذم، قال ابن القيم متى استقرت خلاص، يعني تجاوز بقى الدرجة الأولى والثانية واستقرت قدم العبد في منزلة الإخبات، قال متى استقرت قدم العبد في منزلة الإخبات وتمكن فيها، أي في هذه المنزلة، ارتفعت همته وعلت نفسه عن خطفات المدح والذم، فلا يفرح بمدح الناس ولا يحزن لذمهم، وهذا وصف من خرج من حظ نفسه. يا رب ارزقنا من فضلك يا الله. وهذا وصف من خرج من حظ نفسه، نفس الحظوظ. يعني ممكن الإنسان يقول لك أنا والله أريد يعني مصلحة الدعوة ويصر على معصية، أريد مصلحة الدين ويصر على معصية، وهو إن دقق لوجد أنه حريص على هواه وعلى مصلحة نفسه لا على مصلحة الدين والدعوة. هذا وصف من خرج من حظ نفسه، أن يستوي عند العبد المدح والذم. وصار قلب العبد في هذه الدرجة واحة لأشعة أنوار الأسماء والصفات، وباشر حلاوة الإيمان واليقين قلبه، يعني باشر قلبه وذاق قلبه حلاوة الإيمان وحلاوة اليقين. لأن الوقوف يا إخوة، خلي بالك من الكلام ده، لأن الوقوف عند مدح الناس وذمهم علامة انقطاع القلب وخلوه من الله. بس انت شغل الناس، الوقوف عند مدح الناس وذمهم، يعني مثلا ممكن واحد يعمل عمل الله تبارك وتعالى وبعدين بعد العمل يروح للناس يقول لهم ايه رايكم، عمل حلو كويس ان شاء الله هكثر منه مثلا الى اخره. يعني مثلا واحد يتصدق بصدقة وبعدين يأتي الفقير مرة أخرى فيقول الله مال الخمسين جنيه أعطى لكم الحيطة تخلصها لي، وهكذا. فيعني قد يصل إلى درجة المن والعياذ بالله. فالوقوف عند مدح الناس وبعدين يشغل جدا ذم الناس، بشرط أن لا يكون هذا الذم على حق، يعني ما تكونش على معصية، يعني قد يهم الناس فيك معصيتك، هذا بالحق، لكن يقف عند ذم الناس لحظ نفسه لشهوته لهواه. وحزين جدا على هذه المسألة وقلبه يعلق بها، هذا دليل على انقطاع قلبه وخلوه من الله تبارك وتعالى. إذ لو تعلق القلب بالله وعلم صاحب هذا القلب أن أهل الأرض لو اجتمعوا بنفسه ما زادهم هذا، ما زاده هذا، ما قربه هذا النفس من ربه إن كان بعيدا عنه، ولو اجتمع أهل الأرض بذنه ما أبعده هذا الذنب من ربه إن كان قريبا منه. هذا هو العبد المخلص، اللهم ارزقنا من فضلك. العبد السائر إلى الله الذي لا يلتفت إلى الناس بل يؤدي عمله يبتغي وجه الله ويخشى ألا يتقبله الله منه. يبني مسجدا ضخما يتحرك للدين، يزرع شجرا، يقدم ماء للسقيا، ينفع المسلمين، ومع ذلك تراه يقوم بالليل يتململ بين يدي ربه تململ العصفور المبلل بماء المطر وهو يخشى ألا يتقبل الله منه كل هذا. هذا هو الصادق المخلص، هذا لا يتعلق قلبه بالناس، إنما هو معلق القلب برب الناس، يعمل ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. إن نجح يحمد الله عز وجل، هذه نعمة، هذا أيضا من الأمور الفطرية كما ذكرت. وإن ذم ما دام على طريق الله سبحانه وتعالى لا يلتفت إلى هذا الذم ولا يعلق قلبه به، لأنه على يقين أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، ولو تحققت لرضي كل الناس عن رب الناس، فلم يرضى كل الناس عن ربهم، ولم يرضى كل الناس عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل زاد همي على هم، وزاد حزني على حزن، وزاد ألمي على ألم. حينما قرأت في الاجتماعات الأخيرة التي تدعو إلى حوار الحضارات، حوار الحضارات لا تصادم الحضارات، وحوار الأديان والتعايش السلمي مع بعضها البعض، ازداد همي على همي حينما قرأت أن المسؤولين عن الكنيسة اعترضوا على أن يكون الإسلام دينا سماويا. قالوا لا، ما نسجلش دي في المقررات والمؤتمرات، لأن دي مسألة أخذ ورد ولسه مش متحققين إذا كان الإسلام دين سماوي ولا لا. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد، ونذهب بغاية الذل والذلة لهؤلاء من أجل أن نقدم القربان للأمريكي المتغطرس الظالم حتى ولو كان هذا القربان على حساب ديننا. يعني هل وصل الذل والهوان إلى هذا الحد؟ كان من المنتظر أن يعترض أهل الدين وأهل العلم ويقولون لا بصوت مرتفع، بل نحن نقول بأنه لا يوجد على وجه الأرض أديان، وإنما هو دين واحد، إنما هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ما فيش لا إبراهيمية ولا يهودية ولا موسوية ولا عيسية ولا أي دين إلا الإسلام، لم يبعث أي نبي إلا بالإسلام. لكنها المأساة، وإن لله وإن إليه راجعون. وصلت الهزيمة إلى هذا الحد، إلى حد أن لا نعترض، نقول لا معلش، ما هو طب يعني خلوا الدين برضه يسوي من الأديان، والله كده يعني خلينا نحط برضه من الأديان. إن الله وإنا إليه راجعون. فالمخبث والذي يعلم أنه لا يرضي كل الناس، فالناس جميعا ما رضي كل الناس عن رب الناس ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا عن دينه كما ذكرت الآن، الدرجة الثالثة من درجات الإخبات أن يستوي عند المخبت المدح والذم. اللهم ارزقنا هذه الدرجة يا رب العالمين. وأن يكون المخبت دائما اللوم لنفسه، هو ده المخبت. يعني هل تتصور مثلا من المخبت لما يكون ماشي بالسيارة مثلا في الطريق وبعدين كل ما يعدى على إشارة لها حمراء يقول لي كل ما عدى على إشارة لها حمراء ليه؟ ليه؟ إلى هذا الحد. وفي مرة أخرى سبحان الله يمر يجد كل الإشارات خضراء، ليه؟ يرجع البيت يلاقوا زوجته مكشرة وضربة بوش في وجهه ومجهزة له كلمتين زي السم، ليه؟ ومرة ثانية لقاها ما شاء الله مستعدة شكلا ومضمونا لاستقباله، ليه؟ يرجع يجد ولده مقبلا عليه يقبله، لماذا؟ ومرة أخرى يسبه ولده، لماذا؟ يرى رئيسه في العمل بل ومرؤوسيه يحتفون به ويحبون الحديث إليه، ومرة لا يطيقون النظر إليه، ليه؟ المخبث هو الذي يفكر في كل هذا ويعلم يقينا أنه ما كان من خير بين يديه فإنما هو بفضل ربه ثم بفضل طاعته وتقواه، وأن كل ما رآه من شر بين يديه فإنما هو بسبب وبشؤم معصيته وتقصيره في حق سيده ومولاه. دائما يلوم المخبث نفسه. إن قدم الليلادي مثلا قلت تبرعه قدم 10 جنيه يروح البيت ياخذ نصف ساعة تفكير توبيخ، يا سبحان الله ليه طلعت 10؟ ما هي مخيط ليه كانوا 10؟ ما كانش في جيبي 100 جنيه، وال 100 جنيه دول خسرة ورب العزة هو اللي أعطاني هذا الفضل، وأنا كنت من 10 سنين بس يعني فقيرا لا أجد 10 جنيهات، وكنت ويظل المخبث يوبخ نفسه ويلوم نفسه ويعاتب نفسه على الخير لأنه إيه؟ قصر. جميل. أما إن فعل المخبث شرا فهو شديد اللوم، إن قصر فهو يلوم نفسه، فما ظنك إن وقع في شر حقيقي؟ قال تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال مجاهد، قال سعيد بن جبير وعكرمة ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال النفس تلوم على الخير والشر ولا تصبر على السراء ولا على الضراء، يعني في السراء يعاتب نفسه وفي الضراء يعاتب نفسه، إن رزقه الله خيرا في السراء يعاتب نفسه لماذا لم يفعل، لماذا لم يفعل، وإن وقع في الضراء لماذا حدث هذا، لأنه فعل كذا وكذا. قال مجاهد النفس اللوامة هي التي تندم على ما فات وتقول لو فعلت ولو لم أفعل وهكذا. قال الفراء ليس من نفس ضرة ولا تاجرة إلا وهي تلوم نفسها، إن كانت عملت خيرا قالت هلا جدت، وإن كانت عملت شرا قالت ليتني لم أفعل. وقال الحسن النفس اللوامة هي النفس المؤمنة، إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه، ما أردت بكلمة كذا، ما أردت بأكلة كذا، ما أردت بكذا، ما أردت بكذا، هذا هو حال المؤمن المخبث. يا سلام. وإن الفاجر يمضي قدما ولا يحاسب نفسه ولا يعاتبها على شيء، الفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه ولا يعاتبها على شيء. فكرم توبة ابن الصلمة، توبة ابن الصلمة رجل ده زلت تعدى سنوات عمره فوجدها تزيد على 120,000 يوم، فصرخ وقال يا ويلاه يا ويلاه لو أذنبت كل يوم ذنبا واحدا ألقى ربي 120,000 ذنب كيف وفي كل يوم 10 المعاصي والذنوب. شايف الناس كنت بتحسب نفسها ازاي كيفية دي؟ يعد السنوات مش عشان يعمل عيد ميلاد، لا، عمل ايه الايام دي؟ قدمته الى الله ولا اخرته عن الله؟ هؤلاء هم الصادقون. الفضيل بن عياض لقي رجلا فبيقول للفضيل كم عمر؟ قال له عمر 60 سنة. فقال الفضيل اذا انت منذ 60 سنة تسير الى الله يوشك ان تصل، قربت توصل. فقال العبد انا لله وانا اليه راجعون. قال الفضيل يا اخي هل عرفت معناها؟ قال نعم، معناها اني لله عبد واني اليه راجع. فقال الفضيل يا اخي من علم انه لله عبد علم انه موقوف بين يديه، ومن علم انه موقوف بين يديه علم انه مسؤول، ومن علم انه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل يا فضيل وما الحيلة؟ قال الفضيل يسيرة. قال ما هي؟ قال ان تتقي الله فيما بقي من عمرك يغفر الله لك، يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقي من عمرك. اتق الله فيما بقي من عمرك يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقي من عمرك. اللهم ارزقنا التقوى يا رب. فمن بذل نفسه لله بصدق، اسمع دي يخرج بها من المحاضرة، من بذل نفسه لله بصدق كره البقاء معها. من بذل نفسه لله بصدق كره البقاء معه. لازم يرقيها الى مرتبة النفس المطمئنة، نفس أمارة ونفس لوامة، وبعد كده نفس مطمئنة. النفس الأمارة قال تعالى في شأنها إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ولا أقسم بالنفس اللوامة، تبدأ بقى تنتقل، تبدأ تلومه على الخير وعلى الشر لحد ما يستقر في منزلة الإخبات، فلا يعارضه في الطريق فتنة من شهوة أو فتنة، وتثبت وتستقر قدمه في هذه المنزلة فيصل إلى مرتبة النفس الإيه؟ المطمئنة. خلاص، نفس المطمئنة التي لا تطمئن إلا مع الله، ولا تسكن إلا مع الله، ولا تشعر بالسعادة إلا في الطاعة، ولا تشعر بالوحش إلا مع الخلق، ولا تشعر بالأنس إلا مع الله. نفس اطمأنت إلى الله، سكنت إلى الله تبارك وتعالى. فالنفس جبل عظيم شاق، سعد القيم يقول إيه؟ فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله، وكل سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل. لازم تقهر النفس، فلا بد أن ينتهي إليه، ولكن منهم من هو شاق عليه ومنهم من هو سهل عليه، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. وفي ذلك الجبل يقصد النفس أودية وعقبات وشوك ولصوص يقتطعون الطريق على السائرين إلى الله. فإذا لم يكن مع السائرين عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات تعلقت بهم تلك الموانع وتشبثت بهم تلك القواطع وحالت بينهم وبين السير إلى الله جل وعلا. فإن أكثر السائرين في هذا الطريق قد رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته، والشيطان على قمة ذلك الجبل يحذر الناس من صعوده وارتفاعه ويخوفهم منه، وكلما رقي السائر في ذلك الجبل اشتد به الصياح القاطع وتحذيره وتخويفه، فإذا قطعه وبلغ منتهاه انقلبت تلك المخاوف كلهن أمانا، وحينئذ يسهل السير وتزول عنه عوارض الطريق ومشقة عقباتها، ويرى طريقا واسعا آمنا يفضي به إلى المنازل والمناهل، وعليه الأعلام وفيه الإقامات قد أعدت لرب الرحمن. فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء.
والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله جل وعلا أن ينزلنا وإياكم منزلة الإخبات، وأن يرزقنا السكون إليه والطمأنينة إليه والثقة فيه والتوكل عليه وحسن الثقة به وحسن الرجاء فيه وصدق التوكل عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر وأعتذر عن الإجابة عن الأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.